الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في أحكام الطواف. تقدم الكلام في شرائط الطواف أولا، ثم واجبات الطواف، ثم ثالثا في أحكام الشك في الطواف. الكلام يقع في المبحث الرابع وهو سنن الطواف. المصنف يذكر أكثر من مورد وأكثر من سنة ومستحب من سنن الطواف. أول السنن الغسل. دلت الروايات الصحيحة المعتبرة على استحباب الغسل. الغسل مستحب قبل الطواف وقبل دخول مكة أصلا، من مكانين معينين، من بئر ميمون أو من بئر فخ، يستحب ذلك، أو من أي مكان كان، حتى لو كان من منزله في الفندق مثلا يستحب الاغتسال من بئر ميمون أو من بئر فخ أو من منزله، كما ورد في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله صلوات الله عليه: إذا انتهيت إلى الحرم إن شاء الله فاغتسل حين تدخله، وإن تقدمت فاغتسل من بئر ميمون أو من بئر فخ أو من فخ أو من منزلك من مكة. يستحب الاغتسال من أحد تلك المواضع. بئر ميمون، ميمون الحضرمي، هذا في الجاهلية حفر بئرا في الجاهلية واستمر بقي، يستحب الاغتسال منه. أو بئر فخ، فخ هاي المنطقة المعلومة المعروفة قريبة من مكة اللي وقعت فيها الحادثة المعروفة، واقعة فخ اللي هي لأحد أبناء الإمام الحسن علي بن الحسين بن علي ابن الحسن المثنى، أحد أبناء الحسن. تعلمون أن غالب الثورات هي من جانب أبناء الإمام الحسن، يعني خلاف المتوقع، المتوقع أن يكونون من أبناء الحسين، لكن على العكس. وسننه، سنن الطواف، الغسل قبل دخول مكة من بئر ميمون بالأبطح، منطقة قريبة من مكة، أو بئر فخ على فرسخ من مكة بطريق المدينة، أو غيرهما، أو غير البئرين المذكورين، بئر ميمون وبئر فخ. هذا المستحب الأول. المستحب الثاني مضغ الإذخر. الإذخر نحو من النبات ذو رائحة طيبة، يستحب مضغه قبل الطواف. وقد ذكر البعض أن الحكمة في ذلك هو لأجل أن يطيب فم الطائف الحاج حال الطواف، ذو رائحة معروفة طيبة. ومضغ الإذخر بكسر الهمزة والخاء المعجمة، خاء المعجمة يعني المنقوطة. أيضا رواية صحيحة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله صلوات الله عليه: إذا دخلت الحرم فخذ من الإذخر فامضغه. هذا الثاني. الثالث دخول مكة من أعلاها، دخول مكة من أعلى مكة من عقبة المدنيين، كما ورد يستحب دخول مكة من الأعلى والخروج من الأسفل كما ورد في بعض الأخبار. أيضا رواية صحيحة لمعاوية بن عمار، ذكرنا احنا أكثر من مرة ربما أن معاوية بن عمار كثيرا ما فادنا في أحكام الحج، إن شاء الله في اليوم نتعرض إلى شيء من ترجمة معاوية بن عمار، هواية نفعنا بالحج، كثيرا ما قرأنا، يمكن لا يخلو درس ما نذكر به صحيحة لمعاوية بن عمار الواردة في كيفية الحج: ودخل من أعلى مكة، في كيفية حج النبي صلى الله عليه وآله، ودخل من أعلى مكة من عقبة المدنيين، وخرج من أسفل مكة من ذي طوى. أيضا رواية أخرى قلت لأبي عبد الله عليه السلام: من أين أدخل مكة وقد جئت من المدينة؟ هاي عزيزة، وقد جئت من المدينة. قال أدخل أو ادخل من أعلى مكة، وإذا خرجت تريد المدينة فاخرج من أسفل مكة. الرواية الأولى واردة في حج النبي، والنبي صلى الله عليه وآله مدني، والرواية الثانية أيضا قيدت وقد جئت من المدينة. فنسأل نقول هذا الحكم استحباب الدخول من الأعلى والخروج من الأسفل مختص بالمدني لو عام لكل حاج لكل ناسك يدخل المكة ولو من غير طريق المدينة؟ يبدو الروايات مختصة بالمدني، لكن الشارح رحمة الله عليه في الروضة في كتابنا وحتى في المسالك هو قال بالتعميم، قال بأن الحكم عام يشمل المدني وغير المدني مع أن الروايات يبدو خاصة. قال ودخول مكة من أعلاها من عقبة المدنيين للتأسي سواء في ذلك المدني وغيره، يعني كما يستحب للمدني أن يدخل من أعلى مكة يستحب لغير المدني. شفنا الروايات يبدو خاصة بالمدني والله في العالم. رابعا حافيا بسكينة ووقار، أن يدخل إلى مكة أو إلى الحرم بسكينة ووقار ونعله بيده، حاملا نعله بيده. المراد من السكينة والوقار قيل المراد معنى واحد، هما مترادفان السكينة والوقار معنى واحد، وقيل أن المراد من السكينة هي هدوء الجوارح والوقار هدوء الجوانح، لكن المناسب هو العكس، السكينة تطلق على الجوانح والوقار يطلق على الجوارح، والأمر سهل أيا كان كلاهما مطلوب سواء كان هذا هو للجارحة أو ثاني للجارحة أو بالعكس، طالما كان كلاهما مطلوب فيستحب أن يكون الداخل إلى مكة أو إلى الحرم بسكينة ووقار، يعني سكينة ساكن الجوارح والجوانح. قال حافيا ونعله بيده، أيضا صحيحة معاوية بن عمار إذا دخلت المسجد الحرام فادخله حافيا على السكينة والوقار والخشوع، وقال من دخله بخشوع غفر الله له إن شاء الله. قلت ما الخشوع؟ قال السكينة، لا تدخل بتكبر. حافيا ونعله بيده بسكينة وهو الاعتدال في الحركة، ووقار وهو الطمأنينة في النفس وإحضار البال والخشوع. الخامس من سنن الطواف الدخول إلى الحرم من باب بني شيبة. باب بني شيبة باب كان موجود سابقا قبل توسعة الحرم، يعني بالمسجد القديم قبل التوسعة باب كان موجود اسمه باب بني شيبة. هذا الباب كما راح نقرأ الرواية هو الباب الذي دفن فيه هبل أكبر الأصنام في ذلك الزمان لما كسر الأصنام أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى ظهر النبي صلى الله عليه وآله وألقى به من فوق الكعبة، أمر به فدفن في هذا المكان، فيستحب الدخول حتى يطأ هبل، فصارت سنة هذا الدخول. لكن هذا الباب بعد التوسعة صار داخل المسجد باعتبار التوسعة يعني تشمل الأبواب وما خارج ما كان خارج المسجد، فالباب صار في داخل المسجد. فكيف يحدد الآن؟ ذكروا حتى الآن المعاصرون يذكرون هذا المعنى، يقولون يستحب الدخول من باب السلام الموجود فعلا الآن، باب السلام الآن موجود فعلا، ويمشي بشكل مستقيم إلى أن يصل إلى الأسطوانات هاي الأعمدة اللي موجودة، هو يكون بذلك قد مر بباب بني شيبة. باب بني شيبة صار داخل المسجد بحذاء الباب السلام، حينما يدخل من باب السلام ويمشي بشكل مستقيم يتجاوز الأسطوانات هو يكون بذلك قد مر في باب السلام. هذا أيضا يذكروه في المناسك، المعاصرون أيضا يذكرون هذا المعنى في المناسك. الرواية الدالة على ذلك رواية عن الإمام الصادق إنه موضع عبد فيه الأصنام ومنه أخذ الحجر الذي نحت منه هبل الذي رمى به علي عليه السلام من ظهر الكعبة لما على ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله، فأمر به فدفن عند باب بني شيبة، فصار الدخول إلى المسجد من باب بني شيبة سنة لأجل ذلك حتى يطأ هبل. قال: والدخول من باب بني شيبة ليطأ هبل، وهو الآن في زمان الشارح وفي زماننا أيضا كذلك في داخل المسجد بسبب توسعته، بسبب توسعة المسجد بإزاء باب السلام. هو الآن بإزاء باب السلام، بحذاء باب السلام عند الأساطين، عند الإسطوانات، بعد الدعاء بالمأثور عند الباب، عند الباب اللي يدخل منه يدعو بالمأثور. أيضا صحيحة معاوية بن عمار نقلت دعاء يدعى به، والوقوف عند الحجر الأسود والدعاء فيه. أيضا من المستحبات الوقوف حينما يطوف، يقف عند الحجر الأسود ويدعو في حال الوقوف، ويدعو أيضا في حال الطواف بالمنقول. أيضا الروايات ذكرت هاي الأدعية، أدعية طويلة فلتراجع. قال: والوقوف عند الحجر الأسود والدعاء فيه، هاي فيه الضمير علي من يعود، يعني في حالة الوقوف، أي حالة الوقوف مستقبلا، يستقبل الحجر ويدعو، يقف حتى ما يمشي على خلاف الوضع المعتبر في الطواف، يقف ما يمشي ولا خطوة، يقف ويتوجه إلى الحجر الأسود ويدعو حال الوقوف مستقبلا رافعا يديه. وفي حالات الطواف، هاي وفي حالات الطواف معطوفة على فيه، يعني يدعو، يستحب الدعاء في حالتين: الحالة الأولى في حال الوقوف، والحالة الثانية في حال الطواف. وفي حالات الطواف بالمنقول بالمأثور الوارد في بعض الروايات، وقراءة القرآن وذكر الله تعالى والسكينة في المشي. رواية عن الإمام الرضا صلوات الله عليه: طواف الفريضة لا ينبغي أن يتكلم فيه إلا بالدعاء وذكر الله وتلاوة القرآن. وقال: والنافلة يلقى الرجل أخاه فيسلم عليه ويحدثه بالشيء من أمر الآخرة والدنيا لا بأس به، لا بأس في النافلة دون الفريضة. وقراءة القدر وذكر الله تعالى والسكينة والوقار، هاي الرواية اللي قرأناها تدل على استحباب الدعاء وذكر الله وتلاوة القرآن مطلقا، ما خصصت بسورة القدر كما خصص المصنف بسورة القدر. البعض ذكر قال: لم أعثر على رواية خاصة بخصوص سورة القدر، مطلق القرآن. المصنف هذا التخصيص ربما عثر على رواية خاصة لم تصل إلينا. وقراءة القدر وذكر الله تعالى والسكينة في المشي بمعنى الاقتصاد. السكينة في المشي هذا المستحب السابع، يستحب أن يكون المشي على سكينة، أن يكون متوسطا في مشيه، مقتصدا في مشيه، لا يسرع يركض ولا يطفر يثب، لا، يمشي بسكينة، يمشي بتوسط باقتصاد من دون هرولة، أن لا يهرول مثلا في طوافه. هذا قول. في قبال ذلك الشيخ في كتابه المبسوط فصل، قال: يستحب الهرولة الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى والسكينة في الأشواط الأربعة الأخيرة. في قبال قول المصنف، المصنف قال: تستحب السكينة في مطلق الأشواط، في مطلق أشواط الطواف. الشيخ الطوسي في كتابه المبسوط فصل بين الثلاثة الأولى، فقال: يستحب الرمل يعني الهرولة، والأربعة الأخيرة يستحب السكينة وعدم الهرولة. وذكر الشيخ رواية استدل بها على هذا التفصيل بين الثلاثة الأولى وبين الأربعة الأخيرة، رواية ابن عيسى عن أبيه قال: سئل ابن عباس فقيل إن قوما يرون أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بالرمل أمر بالرمل حول الكعبة فقال كذبوا وصدقوا. خوش رواية لطيفة، كذبوا وصدقوا، هم كذبوا هم صدقوا. فقال كيف ذلك؟ قال فقال فقلت وكيف ذلك؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل مكة في عمرة القضاء وأهلها مشركون، وبلغهم أن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله مجهودون متعبون يعني، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله رحم الله امرئا أراهم من نفسه جلدا، خلي نشوفهم أن إحنا مو تعبانين، جلد وصلابة وخشونة، فأمرهم فحثروا عن أعضادهم. هنا أكو نقطة يمكن زايدة، خثروا حثروا يعني كفور داناتهم تعبيرنا، عن أعضادهم، ورملوا بالبيت ثلاثة أشواط، هرولوا نزعوا حثروا عن أعضادهم يعني كشفوا أيديهم يعني علامة على الجلادة والصلابة، وهرولوا حتى ما يبينون للآخرين للمشركين هم تعبانين يعني، ورملوا بالبيت ثلاثة أشواط، ورسول الله صلى الله عليه وآله على ناقته، وعبد الله بن رواحة آخذ بزمامها، والمشركون بحيال الميزاب ينظرون إليهم. ثم حج رسول الله صلى الله عليه وآله بعد ذلك. هذا الجواب القسم الأول، أن قوما يرون أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بالرمل، هذا صدقوا في هذا في هاي الواقعة. ثم حج، هاي كذبوا. ثم حج رسول الله صلى الله عليه وآله بعد ذلك فلم يرمل ولم يأمرهم بذلك، هذا اللي قال كذبوا أن النبي أمرهم بذلك، فصدقوا في ذلك وكذبوا في هذا. صدقوا في ذلك يعني هذا اسم الإشارة للبعيد اللي ذكر أولا، وصدقوا في هذا اللي ذكر أخيرا. فالشيخ في المبسوط استدل فهم من هاي الرواية التفصيل بين الثلاثة الأولى وبين الأربعة الأخيرة، لكن واضح هذا لا يدل على الاستحباب، واضح هذا أمر في واقع خاص، هناك خصوصية خاصة دعت النبي صلى الله عليه وآله للأمر بالرمل في خصوص تلك الواقعة. هذا اللي دائما نعبر عنه، نقول قضية في واقعة ما تسري، مو قضية حقيقية، مو حكم شرعي مذكور على نحو القضية الحقيقية اللي تثبت كلما ثبت الموضوع، هاي قضية في واقعة، في تلك الواقعة هناك خصوصية دعت إلى الأمر بالهرولة والرمل، مو مطلقا في كل طواف يستحب هذا التفصيل بين الثلاثة الأولى والأربعة الأخيرة. لذلك المصنف التزم باستحباب السكينة مطلقا وعدم استحباب الرمل في قبال قول الشيخ اللي نقل بنحو القول اللي يشعر بعدم قبوله وعدم ارتضائه. قال والسكينة في المشي بمعنى الاقتصاد فيه مطلقا في المشهور، هذا قول المشهور، قول الأكثر التزموا بإطلاق السكينة مطلقا، واضح في قبال تفصيل الشيخ الطوسي اللي فصل بين الثلاثة الأولى وبين الأربعة الأخيرة، مطلقا يعني سواء كانت في الثلاثة الأولى أو في الأربعة الأخيرة يستحب الاقتصاد مطلقا في المشهور، والرمل ثلاثا والمشي أربعا على قول، يعني يستحب السكينة في المشي على قولنا، ويستحب الرمل في الثلاثة والمشي في الأربعة على قول الشيخ في المبسوط. والرمل بفتح الميم وهو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى دون الوثوب، الوثوب يعني الوقوف، عفوا الوثوب يعني الطفرة، دون الطفرة ودون العدو، دون الركض يعني لا يطفر ولا يركض، يقارب بين خطاه ويسرع في المشي، هو تقريبا أقرب شيء إلى ما نعبر عنه بالهرول، يهرول يقارب بين خطاه ويسرع في مشيه، لا يركض ولا يطفر يثب، هذا دون الوثوب يعني حتى يقول أن خطواته مو واسعة، ودون الركض حتى يقول أن إسراع لا يؤدي إلى الركض، يسرع في مشيه لكن مع تقارب الخطى دون الوثوب والعدو. ثلاثا والرمل ثلاثا، هرول ثلاثة وهي الأولى، والمشي أربعا بقية الطواف، بقية الطواف الأربعة يمشي كما يقول المصنف. على قول الشيخ في المبسوط في طواف القدوم خاصة. هذا الكلام على القول به هو مختص، كما هو الشيخ الطوسي نفسه قال، الشيخ الطوسي قال هذا التفصيل اللي احنا نذكره مو مطلقا في كل طواف، لا في خصوص ما يسمى بطواف القدوم. المراد من طواف القدوم هو أول طواف يطوفه القادم لمكة، أول طواف يطوفه سواء كان طوافا واجبا أو مندوبا، طواف حج أو عمرة، أول طواف يطوفه، هذا أول طواف يطوفه طواف القدوم هو الذي يستحب فيه هذا التفصيل، باعتبار الرواية وردت في أول طواف يدخل فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله إلى مكة. فاقتصارا على مورد النص نقول أن هذا التفصيل وارد في طواف القدوم. شنو طواف القدوم؟ هذا اللي قلنا أول طواف يطوف القادم إلى مكة، وعادة أول طواف يطوف القادم هو طواف العمرة، حينما يحج مثلا الحاج بحج التمتع، الحاج بحج التمتع حينما يحرم من الميقات يحرم لأي شيء، يحرم للعمرة، وأول دخوله إلى مكة هو يطوف طواف العمرة ويصلي ويسعى ويقصر حتى يحل من عمرته، ثم بعد ذلك بين العمرة وبين الحج يفعل ما شاء من الطواف المستحب اللي قلنا وذكر البعض وذكر في الشرائع يستحب أن يطوف 360 طوافا كما ذكرنا سابقا. فأول طواف هو طواف العمرة. يقول الشارح الشيخ الطوسي حينما ذكر هذا القول خاصة بطواف القدوم، لكن المصنف أطلق، شفنا عبارته قال يستحب المشي والرمل ثلاثا والمشي أربعا على قول الشيخ، على قول الشيخ ما قيد في طواف القدوم. يعتذر الشارح للمصنف، يقول الشارح إنما أطلق المصنف ولم يقيد بطواف القدوم باعتبار إحنا محل كلامنا في طواف العمرة اللي عادة ما يكون طواف القدوم هو طواف العمرة، غالبا ما يكون طواف القدوم ربما دائما هو طواف العمرة. إحنا قاعد نتحدث في أفعال العمرة، لا ننسى في واجبات العمرة الخمسة، الآن إحنا في الواجب الثاني الطواف، فلما كان كلامنا في طواف العمرة هو نفسه طواف القدوم، لذلك هو ما احتاج إلى التقييد باعتبار أن هناك قرينة حالية تدل على هذا التقييد. يقول على قول الشيخ في المبسوط في طواف القدوم خاصة مو في مطلق الطواف، وإنما أطلقه يعني إنما أطلق المصنف هذا القول ولم يقيد بطواف القدوم لأن كلامه الآن فيه، لأن كلام المصنف الآن اللي الآن نتحدث به هو كلامه في طواف القدوم. ثم يقول الشارح بناء على القول الثاني إذا التزمنا بهذا القول الثاني فلابد أن نقتصر في هذا الاستحباب على مورد الرواية، مورد الرواية هو الرجال دون النساء والأصحاء دون المرضى، وحالات وفي صورة عدم إيذاء الآخرين وعدم تأذي نفس الطائف، إنما يستحب الرمل بالنسبة إلى الرجل دون المرأة، وبالنسبة للصحيح دون المريض، ويستحب الرمل لمن لا يؤذي الآخرين أو لا يتأذى نفسه بالرمل، أما إذا كان يؤذي الآخرين أو يؤذي نفسه فلا يكون مستحبا بل قد يكون حراما في بعض الحالات. يقول وإنما يستحب على القول به، إذا قبلنا هذا القول الثاني فلا بد من الاقتصار فيه على الرجل، وإنما يستحب على القول به للرجل الصحيح دون المرأة والخنثى والعليل، العليل في قبال الصحيح والمرأة والخنثى في قبال الرجل، بشرط أن لا يؤذي غيره، هذا الطائف حتى نقول له يستحب لك الرمل بشرط أن لا يؤذي غيره ولا يتأذى به، ولا نفس الطائف يتأذى بالرمل ولو كان راكبا حرك دابته. إذا يكون راكب نقول له يستحب لك، بالنسبة إلى الراجل نقول له يستحب الرمل هرولة، الراكب شلون يقول حرك، يحرك زمام الدابة حتى تسرع الدابة قليلا. يقول ولا فرق بين الركنين اليمانيين وغيرهما. بعض العامة قيدوا استحباب الرمل فيما غير بين الركنين، الركن اليماني والركن المشتمل على الحجر الأسود. الشارح يقول في قبال ذلك، في قبال كلام العامة، يعني يستحب الرمل في تمام الأشواط الثلاثة، لكن حينما يصل إلى الركن اليماني لا يرمل، يمشي كما كان يمشي في الأشواط الأربعة، كما سيمشي في الأشواط الأربعة، يعني فيما بين الركنين اليماني والحجر الأسود، ركن الحجر الأسود لا يرمل، يمشي بسكينة كما يقول المصنف. شلون قول المصنف؟ هو يقطع الرمل في هاي المنطقة. الشارح يقول لا فرق بين ما بين الركنين وبين غيره، بين ما قبل الركنين، كما يستحب الرمل في الأشواط الثلاثة قبل الركنين يستحب ما بين الركنين، خلافا لبعض العامة. قال ولا فرق بين الركنين اليمانيين وغيرهما، ولو تركه في الأشواط أو بعضها لم يقضي. إذا ترك الرمل في الأشواط الثلاثة أو في بعض الأشواط الثلاثة بالشوط الرابع يستحب قضاء هذا الرمل أو لا؟ يقول لا يقضي، لا دليل على مشروعية القضاء في المقام. واستلام الحجر هذا يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد.